جماعه، فهذا هو الدرس 98 بعد المئتين في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وحب قبل ان ابدا بدرسنا الجديد، اولا استجابه لسؤال متكرر في اكثر من درس، اجيب واقول لم يصدر من فم قط انني قلت ان الطريقه او اتباع الانسان لطريقه من الطرق الصوفيه شرك معاذ. ولا شك ان الذي نسب الي هذا الكلام مفتر وكاذب، ولكن ليس قلت ما حكم انتماء الانسان الى طريقه من الطرق الصوفيه. الجواب ان نضع اعمال هذه الطريقه في ميزان الشريعه الاسلاميه المتمثله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء. فإن رأينا أعمال هذه الطريقة متفقة مع هذا الميزان فلا مرحبا، وأما إن رأينا أن أعمال هذه الطريقة أو بعضا من أعماله مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية المنبثقة من القرآن والسنة فلا شك أن هذه الطريقة مرفوضة، والرفض تتفاوت درجته، وقد يكون الرفض بالغا إلى درجة الكفر والعياذ بالله، وقد يكون أقل من ذلك، وقد يكون أقل أيضا. المهم أن ميزان اتباعنا للطرق التربوية التي تسمى طرق تزكية النفس، هذا الاتباع محكوم بميزان كتاب الله وسنة رسول الله. وهذا الكلام أكرره دائما، وكل من يخشى هذه الدروس يعلم حديثي في هذا الموضوع. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله وهو ليس خارجا عن موضوع درسنا، اننا نتكلم منذ اسابيع عن الامانه واهميه حفظها ورعايتها وخطوره تضييعها فيما اوضحه كتاب الله وفيما قررته سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالامس القريب تحدثت عن انواع الامانات التي حملها الله عز وجل للإنسان، وضربت أمثلة ببعض منها، واستعرضت معكم نماذج من هذه الأمانات. فقلت الزوجة أمانة عند الزوج، وهي مكلفة بحفظ هذه الأمانة ورعايتها. وقلت إن الزوج أمانة عند الزوجة، والأولاد أمانة عند الآباء، والآباء أمانة عند الأبناء، والشعب والأمة أمانة بين أيدي القادة والحكام، والعكس كذلك. أوضحت وركزت على الأمانة التي تشيع بين الزوجين، وأكثر من مرة أوضحتها. ولكن يبدو أيها الإخوة، وأرجو أن أكون مخطئا، أنه لا يزال فينا من يغشى هذه الدروس لمجرد أن يسعد بنسوة يشعر بها في أعماق نفسه، لمجرد أنه يستأنس بهذا البيت، وربما يستأنس بما يسمع وبالجمع والحشد الذي يراه من حوله. أما مسألة تطبيق ما يسمع وتنفيذه المقارنة بين ما يسمع وبين ما يفعل، فهذا غير وارد عند بعض الإخوة الذين يصلون هذا الدرس. ونحن لم إطلاقا أن يكون فينا أناس من هذا القبيل. بالأمس حدثتني امرأة عن طريق الهاتف أنها متزوجة وأن زوجها يغشى هذا الدرس وأنه متعلق بهذا الدرس تعلقا شديدا، وشكت إلي أن زوجها هذا يسعد سعادة عجيبة بإيذائه وضربه ولا يفتأ يضربه بكل مناسبة، وعند أي تقصير يمكن أن يهجر منها كأي إنسان غير معصوم. وأوضحت أن المسألة قد تفاقمت يومهما وأن الأمر قد أوشك أن يصل إلى الطلاق. والذي فهمته من هذه المرأة أنها لم ترتكب شيئا يقتضي الزوج أن يقوم فيضربه، فضلا عن أن يجعل من الضرب عادة يسعد باستمراره على هذه العادة، وفضلا عن أمور الأخرى. أريد موال الأسف أنا لا أستطيع أن أتبين هذا الشاب وأن أعرفه فيما بينه، وإلا لم تحيت منه جانبا ونصحته وحدثته حديثا مطولا أو مختصرا، لكني لا أعرفه. وأنتم تعلمون أن علاقتي بمن يحضر هذا الدرس علاقة ساعتين في كل أسبوع، أرى وجوها أمام أتذاكر معها ويحدثها، فإذا انفض الجمع لن أعلم أحدا، فليس لي مريدين. فما يحضر بعد أن ينسب بعد الإخوة إلي باسم المريد، ليس لي مريدين، وأنا أقل من أن أكون الشيخ أو شيخا للطريقة أو مرشدا حتى يكون لي مريدين، وإنما أنا أخ كبير ربما في السن أتذاكر مع من يخشى هذا المكان المبارك في بعض أمور ديننا وفي سبيل اتباع ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أنا لا أعلم هذا الشاب ولا غيره، لكن أرجو أن يكون فعلا ممن يخشى درسي وأن يكون موجودا بينكم الآن. وأنا الآن أذكره، نحن منذ أسابيع فيما نتكلم عن الأمانة. ألم يعني يا أخي أن تدخل مخافة الله بين جوانبك وأن تعلم أن زوجتك هذه وضعها الله عز وجل أمانة بين يديك، وأن الله فسر لك هذه الأمانة خير تفسير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحها لك أبدع شرح عندما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، عندما قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، وقال أيضا ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ألم تقف أمام قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كما أن الله يلاك عليها فإن الله يلاها عليك أيضا، هو الولاية المتبادلة. بأي حجة سترحل إلى الله غدا عندما يقف الظالم والمظلوم بين يدي الله، وتقف زوجتك أمام الله سبحانه وتعالى لترفع ظلامتها إليه ما هي الحجة التي استحضرتها لتدافع عن نفسك بها عندما يسألك الرب فيما ضيعت هذه الأمانة؟ فيما ضربتها؟ فيما كنت تؤلمها؟ فيما كنت تؤذيها؟ لماذا لم تطبق أمري الذي أمرتك به؟ فإمساك بنار أو تصريح بإحسان؟ لعلك تقول إن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء، ولكن إنها لجريمة أخرى أن تستمد في تفسير هذه الآية وأن تذهب بها إلى منحى وجانب تبرأ الآية إلى الله منه. من الذي قال إن قيامتك على المرأة قيامة تسلط وقيامة ظلم وقيامة تعطيك حق الضرب أو الإيذاء حتى؟ من الذي قال هذا؟ هي قيامة تدبير يا أخي، هي قيامة رعاية ونظام. هذه القيامة من نوع القيامة التي قال عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم. الإسلام دين النظام. عندما نكون ثلاثة أنفار نسير في طريق، ينبغي أن نحصن أنفسنا ضد الفوضى، وذلك بأن نختار من بيننا أميرا لرحلتنا. أتتصورون أن هذا الذي اخترناه أميرا أصبح مسلطا علينا؟ أصبح بيده حق ظلمنا؟ من قال هذا الكلام؟ قيامة الرجل على بقية أعداء الأسرة في الدار قيامة تنظيم، قيامة تدبير، قيامة رعاية. ولا والله ليس أهلا لهذه القيامة من لم يكن قلبه يفيض بالحب. من الذي يكون أهلا لقيامة الأسرة؟ ذلك الذي أكرمه الله بقلب ينبض بالحب لكل أعداء الأسرة، بدءا بالزوجة، بدءا بالزوجة إلى كل الأولاد وسائر أعداء الأسرة. فإن كنت تتصور أن هذه القيامة تعطيك حق ضرب وإيذاء فلقد ارتكبت شنيعتين اثنتين: الأولى تحريفك لمعنى كلام الله، الثانية ظلمك الذي ترتكبه في حق أمة من إماء الله سبحانه وتعالى. ولعلك تستشهد أيضا بقوله عز وجل: فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لعلك قفزت فوق قوله فاعظوهن وفوق قوله واهجروهن في المضاجع لتتشبث بالمرحلة الثالثة والأخيرة: واضربوهن. هل وعدت؟ هل جلست تنصح وكررت النصح مرارا ومرارا كما قال المفسرون وكما علمنا رسول الله؟ هل جلست تنصح بحب وبود وبصبر وأمان؟ وإذا كنت قد نصحت مرارا وتكرارا فلم تجد النصيحة، هل هجرتها في المجزع؟ انظر إلى قول الله: يهجروهن في المضاجع. لا يحل لك أن تهجرها في الكلام، لا يحل لك أن تهجرها في المنزل، ليس لك هذا أبدا. وإنما أباح الله لك لونا آخر من الهجران فيما إذا نصحت فلم تأتي النصيحة بجدوى، فيما إذا استمر بك هذه الحال تنصح وتنصح وتنصح ولم تأتي النصيحة بأي جدوى يرشدك الله إلى طريقة تربوية فذة أخرى، هي الهجران في المرجع. تكلمه وتكلمك، تعايشها في المنزل دون أي أذن، حتى إذا حانت ساعة الركاب لك أن تأوي إلى مفزع آخر. وهذا الهجران أشبه بالدعابة منه بالمغالبة. هذا الهجران فيه استثارة للوائد الحب، فيه استثارة للعاطفة. من أجل هذا قال الله عز وجل وأجرهم في المجازة، هل فعلت هذا؟ أنا على يقين أنك لم تفعل لا الأولى ولا الثانية، ولكن ضيق عقلك استمد لك فقمت تبرئ وقمت تؤذي. أمانة أودعها الله بين يديك تضيعها بهذا الشكل. أليس لك فؤاد إنسان؟ ألا تتمتع بمعنى الإنسانية التي أودعها الله عز وجل بين جوانح كل منا؟ هذه جريمة. يعذرني إن وصفت هذه المعصية بأنها جريمة لا تحل لك أبدا بشكل من الأشكال. وأنا أعتقد أنه ما من امرأة طبيعية في طبعها النسوي، فطريا في غرائزها الإنسانية، يسير زوجها في رعاية أمرها إن أوجد، تبقى هذا المنهج التربوي ينصح ويستمر في النسل أمدا. فإن لم يجد علاجا هزر في المضجع دون أي شيء آخر. لا أشك أن أي فتاة أو أي امرأة يتعامل معها الزوج على هذا النحو الإسلامي والقرآني فإنه لا يحتاج أبدا إلى أن يلجأ إلى الطريقة الثالثة، وإن احتاج ففي حالات شاذة نادرة جدا. وعندئذ تكون هذه المرأة وبالا على بنات جنسها، لأنها شاذة عن الفطرة النسوية والطبيعة الإنسانية، وهذا نادر جدا. ولذلك أنا على يقين بأن هذا الأخ لم يسلك الطريقة التربوية القرآنية. لذلك أنا أرجو فبإلحاق من هذا الإنسان إن كان يخشى هذا الدرس أن يتوب إلى الله منذ هذه اللحظة، وإذا خرج من المسجد أن يتجه رأسا إلى امرأته فيصالحها ويصلح أمره معها ويتوب إلى الله عز وجل ويعاملها المعاملة الإسلامية التي أمر الله عز وجل بها. لا تجعل من تصرفك وأنت مستبغ لسنة الإسلام تغشى الدروس الإسلامية، لا تجعل من عملك هذا وأنت معروف بين الناس بهذا الشكل دعاية سيئة للإسلام، ولا تعطي أعداء دين الله حجة أن الإسلام يهين المرأة كلمة ظالمة، أن الإسلام يطيل يد الرجل لينتد بها إلى المرأة. ولا والله، الإسلام أجل من هذا وأسمى. نعم، والذين يمارسون هذا هم الذين لم يربيهم الإسلام أبدا ولم يتربوا في ظل دين الله قط. هؤلاء تجد منهم الكثير في بلاد الغرب. نعم، لذلك لا تجعل من سلوكك دعاية ضد دين الله سبحانه وتعالى، وتب إلى الله وأصلح أمرك مع الله واصطلح معه، فإن الله يغفر الذنب وسيلهم زوجتك أن تصفح عنك، وإلا فما فائدة هذه الدروس؟ نحن لا نجتمع في هذا المكان من أجل أن نجزي وقتا، وليس لي هدف والله يعلم أن يخرج واحد منكم من هذا الدرس وهو يقول لقد كان درسا رائعا، لقد نطق بكلام بليغ. والله لا أستفيد من هذا شيئا، وليس هذا هو الحد المطلوب من لقائنا إطلاقا، إنما كل ما أبتغيه
أن نتذاكر حول ما يجب أن نفعل، ثم نتعاهد على التنفيذ، على تنفيذ ما نقول، وأن لا نكون ممن قال الله عز وجل عنه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا أحب أبدا أن يغشى درس إنسان يسمع هذا الكلام ليقرب من اسمه، أو ليضع كلامه في ميزان مقارنة. لا لا، هذا لا يفيدنا شيئا، وإنما أحب أن ألتقي بالأخ الذي يسمع ما أقول، فإن رأى أن كلامي حق أسرع فتبع، وإن رأى أن كلامي باطل فليقلبه على وجوهه لعله مخطئ، إن وجد أني مخطئ بعد التأكد فليلقي بكلامي عرض الحائط وليس لي من عقد عليه. هذه كلمة هي من سمي درسنا، لكنها موجهة توجيها خاصا إلى هذا الأخ الذي أرجو الله أن يكون موجودا بيننا الآن، وأسأل الله أن يدخل في قلبه للعياء الرجوع عن هذا النهج الذي لا يرضي الله. وصلنا في شرح الحديث الذي يرويه حذيفة وأبو هريرة رضي الله عنهما إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وترسل الأمانة والرفض فيقومان جنبك الصراط أو جنب الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبر. قلت بأبي وأمي: أي شيء كمر البر؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائما على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاله معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوس ناج ومكردس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده: إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: فيمر أولكم كالبر. والأول هنا ليس وصفا لشخص واحد، وإنما هو وصف لأول فريق، أي للفريق الأول من البشر جميعا، أي ينقسم الناس آنذاك إلى أقسام. فالقسم الأول وهو أقربهم إلى مرضاة الله عز وجل، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يمرون فوق الصراط كالبرق الفاتح. سأل أحد الصحابة رسول الله أن يوضح مزيدا من معنى هذه الكلمة، فقال: ألم ترى الرسول أجاب قائلا: ألم ترى كيف يمر ويرجع، يمر ويرجع في طرفة عين؟ فكذلك هؤلاء الناس، هذا الفريق من الناس أو هذا القسم من الناس، يمر فوق الصراط كالبرق، كالزمن الذي تستغرقه طرفة العين. ما المقياس؟ وفيما استأهل هذا الفريق ذلك؟ كل شيء بالميزان، وما من هم إلا ويقابله الغرب. تلك سنة من سنن الله في الفجر، الغرم بالغنم. فالإنسان الذي يغنم هذه السعادة العظمى يبعده الله عز وجل عن المدفعات والمرعبات والمظاهر المهلكة، وفي طرفة عين يخرجه من عالم ليضعه على فم عالم آخر، هذا الغم لا يمكن إلا أن يكون قد سدد حسابه من قبل بما يوازي ذلك من غم مغمى أو من غر عفوا. هذا الغم لا بد أن يكون قد سدد حسابه بما يقابل ذلك من الغر. ما الغر؟ الصبر الذي صبره هذا الفريق في دار الدنيا عن المعاصي، الصبر الذي صبره هذا الفريق في دار الدنيا على وهج الطاعات وصعوباتها، الصبر الذي صبره هؤلاء الناس في دار الدنيا عن كثير من المغريات، عن كثير من الملهيات. وضع الله امامهم سلسلة ابتلاءات وامتحانات، فثبتوا وصمدوا وصبروا، وكان شأنهم في ذلك كمثل سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات يعني بامتحانات فأتمه نجح فيه. هذا هو الغر الذي تحمله هذا الفريق من الناس في دار الدنيا. وإلا فلا تتصور أن إنسانا يعيش في حياته الدنيا يركن إلى المظالم ثم يكرمه الله أيضا بالمظالم في دار الآخرة، هذا يتعارض مع سنة الله عز وجل في عباده. انظروا أيها الإخوة إلى قوله عز وجل وهو يخاطب هذا الفريق يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. انظروا إلى هذا الكلام: كلوا واشربوا هنيئا مقابل ماذا؟ مقابل أجر، مقابل ما أسلفتم معه فيما مضى. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما هو الذي أسلفوا؟ هذا الذي صبروا عليه. وانظروا أيضا إلى هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فلقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. هذه حقيقة مكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يعيش حياة فيها الرغد الصافي من الفضولات، فيها السعادة المستمرة التي لا نهاية لها، فيها النعيم الأبدي المقيم، فليصبر على النهج الذي رسمه الله له في هذه الدنيا، وليصبر على ما وضعه الله امامه من الصراط الضيق. نعم، لا شك ان شرعة الاسلام هو عبارة عن صراط، صراط طريق ضيق. ما معنى انه ضيق؟ معنى ذلك ان هذا النهج يضعك امام قائمة طويلة من الملام محرم، يضعك امام قائمة من التصرفات التي تحلو لك محرمة، هذا كله محرم وهذا كله محرم، والخط المشروع مهد امامك محدد. والصبر ماذا يعني؟ يعني ان تسير على هذا النهج فلا تنحرف عنه يمينا ولا تنحرف عنه يسرا. وكلما دعتك دواء الشهوات والاهواء تجذب نفسك عن ذلك الى صراط الله، وتجعل من خلق محبة الله والخوف من الله اعظم جاذب يتغلب على جواذب تلك الشهوات والاهواء. فالانسان الذي يضيق على نفسه صراط الدنيا عن طريق اتباعه لشرعة الله يرى امامه بيضاء من التصرفات يستطيع ان يتقلب فيها ويمارس اللذائذ عن يمينه وشماله، فيحرم نفسه من ذلك كله ويضغط حياته ضمن نهج سديد. ماذا يقول له الله؟ انظر، لقد ضيقت على نفسك الطريق من اجلي في هذه الدنيا، وسددت على نفسك ابوابا كثيره للنعيم، ورضيت ان تسير في خط ضيق مع انك كنت قادرا على ان تنعم نفسك. لديك مال، لديك طاقات، اذا فجزاؤك اليوم ان اوفي جهنم بينك وبين النعيم المقيم. ضيقت على نفسك الصراط في دار الدنيا من اجلي، فلأوسعن عليك هذا الصراط اليوم من اجلك. نعم، هذا معنى الغم بالغرب. ولا يمكن لهؤلاء ان يرحلوا فوق عالم جهنم بهذه اللحظة الواحدة بدون ثمن دفعوه في دار الدنيا ابدا اطلاقا، والثمن يتميز. ومع ذلك فانظروا ايها الاخوة الى عظيم فضل الله للانسان ان يقول انا ضعيف، وانا ضعيف بقرار الله، وهذا ليس كلاما من عندي. يقول الله وخلق الانسان ضعيف، انا ضعيف، ارى امامي المغريات بوارق الشهوات والغرائم تجتاح جوارحي، فانا لي الصبر وانا ضعيف. يقول النبي من حقه ان يقول هذا، لكن اجاب الله عن هذا السؤال ام لا؟ اجاب عندما قال واصبر وما صبرك الا بالله. ما معنى هذا الكلام؟ اي عندما امرك بالصبر ارحل باللجوء الى باب الله، ارتحل الى باب الله واطلب منه ان يصبرك. قل يا رب امرتني بما لا قبل لي به، امرتني ان اصبر عن الشهوات التي تثير وتلتهب بين جوانحي، وردود الفعل نافله امامي وانا عاجز، فيا من خلقت بين جوانحي نيران الشهوات ولهيبها، ويا من ابتليتني بمغريات الدنيا عن يمين وشمال، اقدرني على الصبر الذي امرتني به، اقدرني على الثبات على النهج الذي تسيرني عليه، فان لم تقدرني فلا قبل لي بشيء، ولا حول ولا قوه الا بك. ان التجأت الى الله صبرك، صبرك بل اكرمك بمعجزات الصبر والثبات. وانظر عندما يضعنا البيان الالهي امام نماذج من الرجال فعلوا هذا الفعل ليعلمنا كيف نقتدي به. يوسف عليه الصلاه والسلام الم يمتحن ايها الاخوه؟ الم يبتلى بسلسله من الابتلاءات؟ ولكن كيف صبر؟ هل كان ينبوء الصبر ذاتيا نابعا من داخل كيانه؟ لا والله، انما جاءه الصبر رفدا من الله. ومتى جاءه الصبر رفدا من الله؟ عند الانفجار. انظروا الى قوله، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصل اليهم واكن من الجاهلين. انظروا الكلام، رسول هذا نبي، ومع ذلك ماذا يقول؟ الا تصرف عني كيدهن اصل اليهم واكن من الجاهلين. انا من؟ انا مجموعه غرائز، انا بشر اتقلب في قبضة الرحمن، لا قبل لي بشيء، لا املك لنفسي صرفا ولا عدلا. امرتني وليس من لدي مفتاح لتنفيذ اوامرك الا ان امد يد الاستجداء اليك لتدعمني بقوة وبالثبات والصبر، والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم واكن من الجاهلين. فجاءه الجواب فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. وهذا الذي يقوله الله، يقوله المثل ليقتدى بسيدنا يوسف بذلك. ما المشابه؟ يعيد سيرة يوسف بعد ان ابتلاه الله كما ابتلى سيدنا يوسف، الا ان ينجده الله كما انجد سيدنا يوسف. تلك سنة الله عز وجل في الخلق. فحصيلة الأمر أنك تصل إلى مرضاة الله بدون رأس مال، برأس مال من القصد على العزم والقصد على الثبات. لكن من الذي يضع في كيانك قوة العزم؟ الله. من الذي يضع في كيانك القوة على الثبات؟ هو الله فقط. الخطوة الأولى والوحيدة المطلوبة منك أن تعزم على الثبات وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الشاب الذي يعلن بين يدي الله أنه لا يحب أن يعصيه، هل يكلفه هذا شيء؟ قرار، هذا قرار فكري. طيب، ثم بعد ذلك يلجأ إلى الله لجوءا سابقا ويطلب منه ان يصبره وان يصرف عنه هذه الاثام وهذه المعاصي، هل يكلفه ذلك شيئا؟ يا اخي ادعو، السؤال لا يكلفك شيئا، لكن اسال بصدق وبقلب نازف وبعبوديه ماثله. الباري عز وجل اخذ على نفسه ان يستجيب لك، أن يفيدك على العزم إفادة الربانية، وأن يستجيب دعاءك فيكرمك بالصبر والثبات. إذا كل الأمور منه، هو يكرمك بالثبات وهو يكرمك بالصبر، ثم هو يجزيك على ذلك يوم القيامة. ما رأس المال الذي كلفت بدفعه؟ شيئان فقط، العزم على ان تسير على نهج الشرع الذي رسمه الله، ثانيا تلجأ في سيرك وفي عزمك الى الله ليصبرك وليثبتك، ليصبرك وليثبتك. وانظر الى هذا المعنى ذاته كيف يمثل امامنا في قصة يوسف ذاته. في نهاية القصة ماذا نجد؟ في القصة التي يرويها لنا كتاب الله، ابتلاه الله بسلسلة ابتلاءات، لما صبر وثبت، ولم يكن صبره وثباته إلا بالله. أنجاه الله عز وجل من السجن الفج الفريق الذي سجن فيه، بيع وهو حر أنجاه الله من ذل العبودية، راودته امرأة العزيز عن نفسه. وأنتم تعلمون قصة ذلك، في جو كل شيء كان مهيئا لأن يمارس ما تستدعيه غريزته، فصبر وما كان صبره إلا بالله. جوزه الله سبحانه وتعالى من تلك السنين
ابتلاه الله عز وجل به.
بوأه الله عرش مصر.
ابتلاه الله بالابتعاد عن أبويه.
أعاد الله سبحانه وتعالى إليه أبويه أعزة في رمضان. أليس كذلك؟
ينظر إلى هذا المعنى كيف يتجسد في هذا البيان الإلهي الأخاذ المشهد. إخوة سيدنا يوسف في مصر دخلوا عليه وهم مظلومه ملك مصر، تكلم بكلمات أشار بها بطرف خفي إلى هويته، فقال له: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف يا هذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر. لاحظوا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتق ويصبر في آخر القصة، هذه مدتها قرار الله في حق الناس جميعا، من للناس جميعا، ليس خاصا بيوسف. ومع ذلك فالصبر من أين يأتي؟ من الله. ومع ذلك يثيبك عليه. ثباتك على التقوى من أين يأتي؟ من الله. ومع ذلك يثيبك عليه. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تفرض عليكم اليوم. وانظروا إلى القلب النقي الذي لا يعلم حقدة ولا يعلم ضغينة، وهذا جزء من معنى الصبر الذي أمرنا الله به. قال: لا تفرض عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأتوني بأهلكم أجمعين، إلى آخر الآية، إلى أن قال. وأمام هذه الآية يسبل الستار على هذه القصة الربانية الرائعة: ربي ربي قد آتيتني من الملك. كلام سيدنا يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، تلك هي الأمنية الأخيرة الباقية. هذا الذي يرويه لنا الله عز وجل يجسد من خلال ذلك النهج الذي نقول: إن كنت تريد يوم القيامة أن تكون ممن قال الله عز وجل عنها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن كنت تريد أن تكون واحدا من هؤلاء فما أيسر أن تبذل الثمن البخس القليل، شيء فقط، اعزم على الثبات على أمر الله، ثم ارتحل إلى باب الله وقل له: يا رب عزمت وأنا ضعيف، عزمت وأنا عاجز، والمطلوب منك أن تصبرني وتثبتني، وإلا فسأنكس على أعقابي وسأرتد إلى ضعفي وسيخلق الضعف، فأنجدني يا رب بنجدة من لدنك. هل يعجزك هذا؟ لا يعجزك هذا أبدا، حتى إن ترنحت بك القامة وزلت بك قدم. وأيضا هذه سنة من سنن الله في عباده: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. نعم، ربما إن زلت بك قدم وغالبتك نفسك فغلبتك، ولكن التجاءك إلى الله يعيدك إلى بابه، يعيدك إلى محراب عبوديتك له، يعيدك إلى الالتجاء إليه. وإذا بهذه السيئات التي ارتكبتها دون قصد ودون عزم
شبابها كلها قد بعيت وذابت وغفرها الله سبحانه وتعالى له. إذن فمرور الإنسان على الصراط كالبرق فنتيجة لمقدمة ومغنما بعد مغرم، وبمقدار ما يتحمل الإنسان شدائد المغرم والمصبر هو الله، بمقدار ما تكون سرعة نفاذه فوق صراط الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا تتفاوت حركة الناس فوق الصراط. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ثم تمر الريح، والريح أيضا عقد الريح متفاوتة في السرعة كما تعلمون، هي الأخرى متفاوتة. ثم كمر الطير، ثم كأشد الرجال تجري بهم أعمالكم، أعمالكم أو أعمالهم، لاحظوا تجري بهم أعمالهم. انظروا إلى هذا الربط. ما هي الوقود لحركة الإنسان يوم القيامة؟ إذا كان وقود الطائرة ما تعلمون مما هو موجود بين جناحيه، وإذا كان يقود السيارة ما هو موجود في مخزنه، فما هو يقود حركة الإنسان على صراط الله؟ الأعمال التي كان قد أداها في دار الدنيا، والأوامر الربانية التي أنفذها كما أمر الله سبحانه وتعالى بنية صادقة وبقصد سليم، ذلك هو الوقود. وبمقدار ما يكون الوقود صافيا تكون الحركة سريعة، وبمقدار ما يكون الوقود ممزوجا بالشوائب تكون الحركة مقطعة وتكون الحركة مبطأة. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تجري بهم أعمالهم. ونبيكم من الذي يقول هذا الكلام؟ نبينا يقول، لم يقل أنا، قال ونبيكم في هذه الكلمة منتهى الحنان، في هذه الكلمة منتهى الحب، في هذه الكلمة قصة طويلة 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 جدا تفقهها قلوب، لكن وأي قلوب تفقهها قلوب المنفعة بعاطفة الحب. نعم نبيكم يقول عن نفسه: أنا لن أدخر وسعا على الصراط في الدعاء له، ساعة كربي هي تلك الساعة عندما ألتجئ إلى الله أن ينقذك وأن يغفر لك. هذا بعض معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم. نعم، وعندما يقول رسول الله ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم، ثم نتذكر قول الله في كتابه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، نجد انفسنا امام حقيقه تندفق من هاتين المقدمتين. رسول الله يقف على الصراط وينفقه الحب لأمته بهذا الدعاء، بهذا الدعاء الرقيق الحلو: رب سلم سلم. وهذا يذكرنا بالمقدمة الأخرى، يقول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. انظروا إلى قوله لسوف، ما قال سيعطيك ربك فترضى، ما قال الآن يعطيك ربك فترضى، قال ولسوف، والسين للتسويف وسوف للتسويف، لكن سوف تدل على أمد أبعد. معنى هذا أن البيان الإلهي يشير إلى طلب سيتقدم به رسول الله لا في هذه الدنيا وإنما يوم القيامة. متى؟ عندما يقف هذا الموقف ويقول ربي سلم سلم، وكلام الله ولسوف يعطيك ربك فترضى يوضح لنا مدى استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء رسوله هذا. لكن هذه الحقيقة خفية عنه. كم هم الذين يسلمهم الله بدعاء المصطفى؟ كم هم الذين يذهبون بهذه الشفاعة؟ لا ندري. وما هي الشروط؟ لا ندري. ولكني أعلم شيئا واحدا لا نقاب فيه أبدا، أن كل إنسان كانت عوامل معاصيه الضعف وليس الاستكبار على الله مطموع ومأمول أن يكون في المرحومين والمغفورين، وكل إنسان كانت عوامل معاصيه الطغيان والاستكبار على الله فهذا الإنسان محجوب عن الشفاعة ومحجوب عن رحمة الله عز وجل. وإنكم لتعلمون أن العاصي أحد شخصين، رجل يعصي فإذا ذكرته كاد أن يلطم نفسه وقال والله أنا أعلم أنني عصيت وأنا أكره نفسي وأكره الساعة التي عصيت فيها ربي، يمكن أنا ضعيف، أنا ضعيف، ما عندي قدرة على الصلاة، شخصيتي ضعيفة إلى آخره. هذا الإنسان دائما تجده يلهج بالاستغفار ويلهج. هذا ممن يدخلون في شفاعة رسول الله.